السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الخاتمة الجامعة وهي 7 قواعد نافعة. القاعدة الأولى صفات الله تعالى نفي وإثبات. وصل بنا الحديث إلى قول شيخ الإسلام: فمن قال، أي من أهل البدعة، لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا، أصم، أعمى، أبكم. فإن قال العمى عدم البصر، عمى من شأنه أن يقبل البصر، ومن لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. هنا رجع شيخ الإسلام إلى إلزام النفاة بوصف الله تعالى بالنقائص إذا نفوا عنه الكمال، وقسمهم إلى قسمين بناء على ما سبق من أن النفاة إما أن يقع بنفيهم في التشبيه بالمعدومات أو بالجمادات. فقال أولا: من قال إن الله لا مباين للعالم ولا مداخل له، مباين يعني خارج، مثل من قال إن الله لا قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. فكما أن نفي القيام بالنفس وبالغير معا ممتنع، فكذلك نفي كونه داخل العالم أو خارجه ممتنع. وكما ذكرنا قبل ذلك الأحكام العقلية 4، اللي هي واجب الوجوب، وبعد ذلك ممكن، وبعد ذلك إيه؟ المستحيل أو الممتنع، هو يعني لفظين لمعنى واحد، ودي أحكام العقلاء ما خلف فيها أحد. فحينما يلزم من قولهم وصف الله عز وجل بالممتنعات دليل على بطلانه بدلالة العقل، نهيك عن دلالة النص. يقول: وكما أن نفي القدم والحدوث والتقدم والتأخر ممتنع، فكذلك نفي كونه داخل العالم أو خارجه ممتنع. فإن جميع هذه الصفات من المتناقضات التي لا يصح ارتفاعها معا كما سبق في النقيضين. ثانيا: ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا، أصم، أعمى، أبكم. دليل الملازمة أن القابلية للحياة والسمع والبصر كمال ممكن في حق المخلوق، فبقانون الأكملية تثبت القابلية في حق الله. فمن نفى عن ربه السمع والبصر والحياء لزمه وصفه بأضدادها. ودبلك: فبقانون الأكملية تثبت القابلية في حق الله. المراد من ذلك والله أعلم، وهو قياس الأولى الذي ذكرنا فيما سبق أنه لا يستخدم في حق الله إلا قياس الأولى. وضابطه: كل كمال ثبت للمخلوق جاء به نص للخالق فالله أولى، وكل نقص نزه عنه المخلوق وثبت تنزيه المولى عز وجل فالله أولى بالتنزيه. ضابط قياس الأولى: كل كمال ثبت للمخلوق وجاء به نص للخالق فالله عز وجل أولى بهذا الكمال، فالله عز وجل أولى بهذا الكمال. يبقى عندنا هنا ضابط، لأنه ممكن يكون الشيء كمال في حق المخلوق وليس بكمال في حق الخالق. فإحنا عشان نقول إن كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به على الإطلاق هكذا، لا، مخدوش، بل الصواب أن نقول كل كمال ثبت للمخلوق وجاء به النص للخالق فالله عز وجل أولى بهذا الكمال. وكذلك كل نقص نزه عنه المخلوق وثبت تنزيه الله عز وجل عنه فالله أولى بهذا التنزيه. يقول: فإن اعترض باعتراضه المشهور وهو أن العمى، وهو عدم البصر عن المحل الذي من شأنه أن يوصف بالبصر، وأما ما لا يقبل الاتصال بالبصر كالجدار فلا يقال له أعمى ولا بصير، وهكذا السمع والكلام والعلم وغيرها يشترط فيها صلاحية المحل لها. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله يجيب على هذه الشبهة من 4 أوجه. الجواب عن الشبهة من 4 أوجه: وجهان على فرض المنع ووجهان على فرض التسليم. وكما ذكرنا قبل ذلك مسألة التسليم هذه يسميها علماء البلاغة من باب التنزل مع المخاطب، يعني سنسلم أن الذي تقوله حق وصواب، ولكن يلزمك من هذا التسليم كيت وكيت، أي من دلالة البطلان. الوجهان الأولان على فرض المنع قوله قيل لو هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجم أيضا، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله عز وجل قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حيا ابتلعت الحبال والعصي. التوضيح هنا ذكر الشيخ وجهين على فرض منع قولهم بعدم جواز إطلاقات الصفات ونقائضها ونقائصها على الموجودات. الوجه الأول أن هذا اصطلاح اصطلحتموه أنتم والفلاسفة كما سبق، وهو ما سبق تسميته بالملكة والعدم، أي أنه يصح رفع النفي والإثبات عن المحل الذي لا يصلح له، وإلا فإن الأصل أن ما يوصف بعدم الحياء يجوز وصفه بالموت كما سمى الله عز وجل الجمادات أمواتا في قوله تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وهكذا بقية الصفات. الوجه الثاني أن كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الصفات ونقائضها بقدرة الله عز وجل، فإذا أدخلنا القدرة في الاعتبار صارت المتقابلات بالملك والعدم في حكم النقيضين، فكيف إذا كان الكلام عن الله عز وجل نفسه لا جرم يلزم من نفي الكلام الخرس ومن نفي السمع الصمم وهكذا. ودليل ذلك أن العصا بحسب كلام الفلاسفة لا تقبل الحياة، ومع ذلك انقلبت حية كما حصل مع عصا موسى عليه السلام، وهكذا الطين نفخ فيه عيسى عليه السلام فكان طيرا بإذن الله، وهكذا حنين الجذع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه جمادات اتصفت بصفات الحيوان بإذن الله. الوجهان الآخران على فرض التسليم قوله أي قول شيخ الإسلام وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس، فإذا قيل إن الباري سبحانه وتعالى لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك غيره ممن يزعم أنه تشبيه بالحي؟ وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي هي مع القطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منهم. طيب هنا أيضا أصل أوضحه وهي أن كل أهل البدعة متفقون فيما بينهم على أن الله عز وجل باعتبار الكمال والتنزيه عن النقص أعلى من المخلوق بكثير، يعني يقولون الله سبحانه وتعالى أكمل من المخلوق، والله عز وجل ينزه عن النقائص أكثر من تنزيه المخلوق عن النقائص، ده أصل عندهم. طيب إذا أخذنا من كلامهم لوازم تلزمهم بأن المخلوق أكمل من الخالق، فلا شك أن هذا الكلام باطل، لأننا ذكرنا قبل ذلك إذا دل الكلام على لازم باطل فهذا دليل عقلي على أن الكلام في نفسه باطل. يقول وهنا ذكر وجهين على فرض التسليم بأن الله تعالى لا يقبل هذه الصفات ونقائضها. الوجه الثالث أن الذي لا يقبل الاتصاف بها أصلا أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع الاتصاف بنقيضها، فالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالعمى أعظم نقصا من الحي الأعمى مثلا، فإذا قلتم إن الله عز وجل لا يقبل الاتصاف بذلك كان وصفه بعدم القابلية للاتصاف به أعظم نقصا ممن إذا وصف بالخرس والعمى والصمم، يعني بناء على ذلك يلزم من كلامكم بأن الله عز وجل لا يقبل هذه الأمور أن المخلوق يكون أكمل من الله عز وجل، وهذا على قاعدتكم يدل على أن كلامكم باطل. دليل الأولوية أن نفي القابلية من صفات الجمادات، والخرس والعمى والصمم من صفات الحيوانات والجمادات، أنقص من الحيوانات، فكيف بمن ينكر من قال ذلك على غيره حين يزعم أنه شبهه بالأحياء مع أنه شبهه بالجمادات وهي أعظم نقصا. الوجه الرابع، يقرر شيخ الإسلام في هذا الوجه مسألة غفل عنها كثير من المتكلمين مما أوقعهم في التعطيل، وهو ما أسميناه القدر المشترك للصفة. كلمة القدر المشترك للصفة والقدر الفارق، القدر المشترك والقدر الفارق، وانتبهوا لها جيدا. كلمة المقصود بالقدر المشترك أي أصل المعنى، أي أصل المعنى، يعني لما نقول مثلا عندنا السمع، السمع أصل معناها عند العرب إدراك المسموعات، يعني أشياء تسمع يدركه، فأصل المعنى وهو إدراك المسموعات يوجد في كل من اتصف بصفة السمع، يوجد عند المخلوقين ويوجد عند الخالق. فالسميع من أسماء الله عز وجل دل بدلالة التضمن على صفة السمع، فالله عز وجل يسمع، يعني معناها يدرك المسموعات، ده أصل المعنى، ده اللي بنسميه القدر المشترك. طيب القدر الفارق، وهو يتوقف على كمال الصفة وعلى كيفية الصفة وعلى تمام المعنى، يبقى أصبح القدر المشترك موجود عند كل من اتصف بالصفة، أما القدر الفارق فهذا لا يوجد إلا عند صاحب الكمال الأعلى وهو الله عز وجل. اتفهمت كده؟ يبقى القدر المشترك اللي هو أصل المعنى فلان أو صفة البصر، وهو إدراك المرئيات. طيب إدراك المرئيات كل من وصف بالبصر يدرك المرئيات بعد مشيئة الله عز وجل ووجود الأشياء المرئية. طيب الله عز وجل بصير سبحانه وتعالى، فصفة البصر ثابتة للمولى عز وجل يدل عليها اسم الله البصير بدلالة التضمن، فالله عز وجل يرى المرئيات سبحانه وتعالى، ولكن رؤية الله عز وجل للمرئيات غير رؤية من اتصف بالبصر من المخلوقات. يبقى أصل المعنى هو القدر المشترك، القدر الفارق وهو يتعلق بتمام المعنى وكمال المعنى وكيفية الصفة. عشان كده شيخ الإسلام بيقول ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. اتفهمت؟ نقرأ سويا. يقول يقرر شيخ الإسلام في هذا الوجه مسألة غفل عنها كثير من المتكلمين مما أوقعهم في التعطيل، وهو ما أسميناه القدر المشترك للصفة، وهو النظر إلى الصفات بقطع النظر عن الموصوفين، فهل هي صفة كمال أم صفة نقص؟ فإن الصفة من حيث هي إما أن تكون صفة كمال بإطلاق أو صفة نقص بإطلاق أو نسبية. كلمة صفة كمال بإطلاق أي لا تدل على نقص بوجه من الوجوه. طيب صفة نقص بإطلاق أي هي نقص باستمرار لا يعتريها كمال قط، كصفة الخيانة بعكس صفة الخداع والمكر، ويمكرون ويمكر الله، هذه من الصفات المقيدة، وكذلك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم، يبقى دي صفة كمال بوجه ونقص من وجه، فلا تضاف إلى الله عز وجل إلا باعتبار صفة الكمال. أما صفة الخيانة فهي نقص على الدوام، ومن أجل هذا قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوء، اللي هو إيه؟ فقد خانوا الله فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم الله، لأن صفة الخيانة نقص على الإطلاق. يبقى أنا عندي فيه وصف كمال على الإطلاق، لا يكون فيه نقص أبدا لله. وصف نقص لا يكون فيه كمال بوجه من الوجوه ينفع عن الله. وصف يحتمل الكمال في موقف أو في مقام ويحتمل النقص في مقام، هذا لا يوصف به الله عز وجل إلا باعتبار الكمال، وأما على الإطلاق لا يوصف به. أدي معنى كلمة صفة نقص بإطلاق أو نسبية. يقول: فالحياة صفة كمال، والموت صفة نقص، والزوجية صفة كمال نسبية، أي بالنسبة إلى الإنسان كمال، بينما بالنسبة إلى الله عز وجل نقص. ولذلك فإن نفس نفي الصفات نقص بقطع النظر عن تعيين الموصوف بها، فالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام. تلاحظ دايما شيخ الإسلام رحمه الله حينما يذكر بعض الصفات يذكر الصفات التي أثبتها الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، لأنهم أثبتوا هذه الصفات، فيبدأ يتكلم ويظهر تناقضهم من خلال وصفهم وإثباتهم لهذه الصفات لله عز وجل. يقول: ونحو ذلك كلها كمال، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وكما حكى عن إبراهيم قوله: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وذم الله عجل قوم موسى بقوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فنفى هذه الصفات، فنفي هذه الصفات نقص وإثباتها كمال. هنا تلاحظ أمر عجيب، أن الله عز وجل لما أراد أن يظهر الخلل والعيب في عجل بني إسرائيل أول شيء ذكره: ألم يروا أنه لا يكلمهم، نفى عنه الكلام، وهذه صفة نقص للعجل، فكيف تعبدون من لا يتكلم وفي نفس الوقت تقبلون على أنفسكم أنكم تصفون الله بعدم الكلام. فنفي هذه الصفات نقص وإثباتها كمال، فالله أحق بالاتصاف بها، لأنه لو لم يتصف بها لكان المخلوق أكمل منه. مقارنة بين من ينفون عن الله عز وجل النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط. قولهم، أي قول شيخ الإسلام: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن دهاهم ومن ضهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون: ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع. أسأل: الخلو عن النقيضين ممتنع بدلالة النص ولا بالعقل؟ بالعقل، بالعقل. فمن خالفك في هذا خلاص عزاؤنا في عقله. يقول: ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداية العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا: ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء: هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكاء، قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. التوضيح: أشار شيخ الإسلام هنا إلى طائفتين، الأولى من ينفون عنه النقيضين وهم الجهمية المحضة أي الخالصة الغالية كالقرامطة الباطنية، فيقولون: ليس بموجود ولا ليس بموجود، وليس بحي ولا ليس بحي، أي ليس بموجود ولا معدوم، هكذا. وإنما عبروا عن الثاني بنفي الأول احترازا من قول المعتزلة الذين أثبتوا واسطة بين الموجود والمعدوم سموها الحال، على ما سيأتي في القاعدة السادسة. طبعا لما قالوا ليس بمعدوم ولا بموجود وليس بحي ولا بميت، هذا هو النقائض عند العقلاء اللي هم لا يرتفعان ولا يتفقان. المعتزلة حتى يفروا من هذا الأمر جاءوا بأمر غريب مستحدث، وهو جعلوا حالة بين الموجود والمعدوم وبين الحي والميت وسموها الحال، وهذا لا شك ما وافقهم عليه أحد قط، ولكن قالوها هروبا من تناقض العقول. الثاني من يصفونه بالنفي فقط وهم الجهمية والمعتزلة، ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وبين الشيخ أن النسبة بين الطائفتين باعتبار أيهما أعظم كفرا هي العموم والخصوص. الوجه فكل من الطائفتين أعظم كفرا من جهة، فالطائفة الأولى أكفر من جهة أنهم شبهوه بالممتنعات. أرجو الله يبارك فيكم، يعني مصطلح الممتنع والنقيضين والمتضائفين والعدم والملكة، أرجو أن تكون في ذهنك أكثر من اسمك، تعرف هذه المصطلحات الضدين والنقيضين والمتضايفين اللي هي الأحكام اللي احنا ذكرناها وأمليناها أكثر من مرة. رجائي أن تحاول تراجع عليها وتحفظها، وهي موجودة في الكتاب. يعني إن عز عليك أو صعب عليك اكتبها في ورقة ثخينة واحملها معك بين الحين والحين، انظر إليها، يعني هو أقصى شيء أسبوع، ستجد أنك استظهرتها ولا تحتاج إلى النظر في ورقة أخرى، لأن الكتاب كله من أوله إلى آخره يعتمد على مثل هذه الأمور، ومن خلالها تثبت تناقض من خالفك في المعتقد. يقول: فالطائفة الأولى أكفر من جهة أنهم شبهوه بالممتنعات، وهو أقبح من مجرد العدم. والثاني أكفر من جهة أنهم لم يصرحوا بنفي النقائص عن الله، بل قالوا ليس بحي ولم يقولوا ليس بميت، فتنزيههم أقل من الطائفة الأولى التي صرحت بنفي النقائص، فكل من الطائفتين أكفر من الأخرى من جهة. وشبه الطائفة الثانية وشبهت الطائفة الثانية أن الله غير قابل لهذه الصفات كما سبق، فإذا قيل لهم قولكم إن الله ليس بحي ولا سميع يستلزم اتصافه بالموت والصمم. ليه؟ لأن إذا قلنا ليس بحي ولا بميت أصبح ضد الدين، واخد بالك أنت إزاي؟ لازم، فهم عشان يهربوا من دية نفوا عنه الصفات الثبوتية فقط، ليس بحي وليس بميت وليس بسميع. قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا له، لكنه غير قابل له، وجوابهم هذا يزيد قولهم فسادا، لأن نفي قبول الصفة أشنع وأبشع من تقدير قبولها مع نفيها، فيقاربون الطائفة الأولى. وعيد تاني: جميع الطوائف المبتدعة من الجهمية ومن دونهم متفقون فيما بينهم مع أهل السنة والجماعة على وجوب تنزيه الله عز وجل، ده أصل عندهم، ووجوب تنزيه عن النقائص ونفي العيوب عنه، ولكن جاء الخلل من أنهم سلكوا مسالك غير شرعية وخالفوا السلف في كيفية تنزيه المولى عز وجل. يقول: شبهة لنفاة العلو والرد عليه قوله: وكذلك من ضاه هؤلاء، وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه. إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين، فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا إيه؟ لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مبين لها مميز عنها فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به طارة ما هو داخل العالم وطارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جهل. التوضيح: هذا اعتقاد متأخر الأشاعرة والماتريدية، تبعوا فيه المعتزلة والفلاسفة، وهو أن قولهم أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، فإذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، وهو مماثل للقول بأنه ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا بغيره، أجابوا بشبهة الباطنية نفسها، وهي إنما يمتنع ذلك إذا كان الله عز وجل قابلا لها، والقبول للدخول والخروج إنما يكون للمتحيز، والله منزه عن التحيز فانتفى قبوله له. والجواب عليهم من ثلاثة وجوه: أن امتناع الخلو من هذين النقيضين عام لا يستثنى منه موجود، فالتفريق بين المتحيز وغيره باطل. الثاني: أن التحيز المذكور يراد به معنيان، إما أن الأحياز تحيط به فهذا هو الداخل في العالم وهذا يتنزه الله عنه، وإما أنه منحاز عن العالم فهذا هو الخارج المبين وهو الذي يوصف الله عز وجل به. خد بالك، قلنا متحيز أي داخل العالم والمتحيزات أحاطت به، هذا ممتنع عن الله. طب متحيز خارج العالم يوصف به الله عز وجل مع الأرض الاعتباري الله له حد، حتى تقع المباينة بينه وبين إيه؟ وبين خلقه. خذوا بالكم من دي كويس. يبقى الله مباين من الخلق، مباين يعني غير مختلط به، واخد بالك، يبقى له إيه؟ حد، حتى تقع المباينة بينه وبين المخلوقات. يقول: المتحيز يراد به ما هو داخل العالم وما هو خارجه، فهم يقولون ليس بمتحيز ويحملونه على المعنيين وهو لا داخل العالم ولا خارجه، فكان معنى التحيز عندهم هو عين قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، وإنما غيروا العبارة ليموهوا على من لا يفهم حقيقة قولهم، وهو معلوم الفساد بضرورة العقل كقول أولئك الباطنية. خلاصة القاعدة الأولى: أعد تاني ما درسناه في الكتاب، ونسأل الله عز وجل الإخلاص والعلم النافع والعمل الصالح. القاعدة الرسالة من أولها عبارة عن قاعدتين ومثالين مضروبين وسبع قواعد خاتمة نافعة. ده الكلام في الصفات، بعد ذلك سينتقل عن الكلام في الشرع والقدر. قلنا القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. كويس، المثل الأول اللي هو نعيم الجنة، المثل الثاني اللي هو إيه؟ الروح. بعد ذلك القاعدة الأولى في السبع قواعد النافعة: رجائي وأنشدكم بالله أن تحفظوا هذا الكلام، الكلام ده ينحفظ. قاعدة الأولى: صفات المولى عز وجل نفي وإيه؟ نفي وإثبات. المعتقد عندنا ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعتقد السديد عند صفات النفي: ننفي مع اعتقاد إيه؟ كمال الضد. ننفي مع اعتقاد كمال الضد. واضح يا أخواننا الأمور ديت؟ يقول: خلاصة القاعدة الأولى الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات. النفي المحض لا مدح فيه إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد، وذلك لما يلي: لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، وكما قال شيخ الإسلام: ومن ليس بشيء كما قيل ليس بشيء. فكرنها، لأن النفي المحض يوصف به العدم وليس بكمال. قد يكون النفي لعدم قابلية الموصوف وليس بمدح، النفي المحض قد يكون لنقص الموصوف، النفي المحض فيه إساءة أدب، نفي الإدراك عن قوله لا تدركه الأبصار عند جمهور أهل السنة بمعنى نفي الإحاطة، وهو أعم من الرؤية، وقد فسر بنفي الرؤية في الدنيا خاصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله. دقائق ونواصل دروسنا.